سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. بعد أن أبان الله جل وعلا عدم مساواة القانت الطائع المنيب لله الذي يدعوه سرا وجهارا وليلا ونهارا ولا يدعو سواه، عدم مساواته للكافر الجاحد الغافل المضطرب الذي يدعو الله تعالى تارة ويدعو الله جل وعلا ويدعو غير الله تعالى تارة أخرى، وعدم مساواة الذين يعلمون بالذين لا يعلمون. أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينصح المؤمنين بجملة من النصائح. قال الله تعالى لنبيه: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذه النصيحة الأولى. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. نصيحة. قل يا محمد إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. نصيحة أخرى. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ينصح الله جل وعلا عباده المؤمنين بأن يتقوه، يعني بأن يجعلوا بينهم وبين عذاب الله جل وعلا تقوى. التقوى الوقاية التي تمنعهم من مقت الله وغضبه. الترس، اللجن، المغفر الذي يوضع على الراس، لو اخذت شيئا قذفت به آلة تريد ان تضرب يقال اتقى، جعل بينه وبين هذا السلاح ما يمنع وقوعه عليه. فالله تعالى يأمر عباده المؤمنين وهو العالم بمصالحهم وهو الغافر لذنوبهم وهو القابل لأعمالهم الصالحة التي يعملونها. يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية لفعل الأوامر واجتناب النواهي. إذا قمتم بهذا الأمر اتقيتم الله. إذا جعلت بينك وبين عذاب الله وقاية فأنت المتقي. إذا قمت بأوامر الله أنت المتقي. إذا اجتنبت نواهي الله أنت المتقي. فإذا قمت بما افترض الله تعالى عليك تولاك الله وأحبك. وإذا تقربت إلى الله جل وعلا في النوافل ازدادت محبة الله لك. ومن هذا الحديث الصحيح المروي عن الرب جل وعلا أنه جل وعلا قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أنا أمرت بأوامر، إذا امتثل هذه الأوامر يتقرب بها إلى الله تعالى أحبه الله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته هذا المتقرب إلي بالنوافل جعل النوافل كالفرائض، الفرائض أوامر ائتمر بها انتهى عما نهيت عنه، لكنه خطأ وارتقى وارتفع إلى درجة أعلى، تقرب إلى الله تبارك وتعالى بالنوافل ولازم هذه النوافل وجعل النوافل كأنها فرائض. عند ذلك يزداد قرب الله تبارك وتعالى له ويزداد قربه إلى مولاه ويحبه الله. فإذا أحببتم، هذا القول قول الرب عز وجل يرويه النبي عن ربه، وهذا القول ليس حديثا ليس قرآنا وإنما هو حديث قدسي النبي يرويه عن ربه. ولكن إذا روى عن ربه قال: قال الله تعالى، ليس بقرآن يتعبد به ونصلي به ونقوم به قيام الليل، ولكنه وحي يوحيه الله إلى نبيه. فنبيه صلى الله عليه وسلم يخبرنا بما قال الله. الله يقول: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها أو بها. سال النسائل قبل ليالي. وفي الأهم في هذا الحديث القدسي زيادة أنه الله جل وعلا قال: كان عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون. الجواب: هذا خطأ، ليس لحديث صحيح. إنما الذي يقول للشيء كن فيكون الرب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأما العباد مهما علوا مهما ارتفعوا مهما عظموا مهما تابوا وأنابوا فهم عباد الله يتقربون إلى الله، لا يعصون الله جل وعلا، لا يقوون على أمور الله تبارك وتعالى بشيء. لا يقولون كن فيكون، وإنما الذي يقول كن فيكون رب الخلائق أجمعين. أما معنى قول الله تعالى كنت سمعا وبصرا ويدا ورجلا وعينا كما جاء في الحديث، المعنى أيها الإخوان أن هذا الطائع المنيب الذي قام بأوامر الله تعالى والتزم الفرائض وانتهى عن النواهي وقام بفعل النوافل التطوع ولازم ذلك فأحبه الله يتولاه الله ويتلاه ويحفظه فلا ينظر إلى ما حرم الله ولا يمشي إلى ما نهى الله عنه ولا يبطش في يديه، يأخذ يبطش ويفعل ما نهى الله تعالى عنه لأنه أصبح ولي الله تعالى تولاه لا ينظر. هذا معنى كنت سمعا لا يستمع لا يصغي، كنت سمعا الذي يسمع به، متى ما سمع له أعرض عنه، متى ما نظر وراء المنكر صد عنه. يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنها سهم مسموم من سهام إبليس. ليس المعنى الحلول، ليس المعنى أيها الإخوان أن الله تعالى يحل فيه هذا الطائع هذا المنيب هذا العابد. الله جل وعلا يكون سمعه والله يكون بصره والله يكون يده ورجله التي يمشي بهم، المعنى أنه يسدد ويوفر فلا يستمع ولا ينظر ولا يمشي ولا يبطش ولا يفعل ما لا يرضي الله تعالى لأنه حفظ الله فحفظه الله وتولاه. الله ولي الذين آمنوا يتولاهم بالتأييد والتوفيق والتدبير والمعية، يكون معهم لأنهم تولوا الله. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة. هذا هو المعنى وليس المعنى الحلول. وعقيدة الحلول عقيدة باطلة ردها أهل العلم منذ عصر أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى يومنا هذا. الله لا يحل في العبد، الله جل وعلا له ذاته وصفاته، له صفات الكمال والجلال التي لا تشبه صفات خلقه، له ذات تليق بجلاله لا نعلم كنهها ولا نعلم حقيقتها، وإنما نعلم أن الله تعالى أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا يحل في بيت ولا يحل في مخلوق ولا يحل فيه مخلوق، وإنما الله تبارك وتعالى كما وصف نفسه عندما سألت اليهود رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وقالت اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد صف لنا ربك، أهو من نحاس أهو من حديد من ماذا؟ أنزل الله على رسولنا صلوات الله وسلامه عليه قوله بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا محمد هو الله أحد، الله الصمد الذي لا جوف له، الصمد الذي يصمد إليه الخلائق يلتمسون منه حاجاتهم مطالبهم، يدعو سحاء الليل والنهار لا تنضج لا ينفد ما عنده جل وعلا. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كان ولم يكن شيء، كان ولم يكن شيء، أبرز هذه العوالم، هذه المعالم، خلقها، وأول ما خلق خلق القلم، وقال للقلم اكتب، فقال القلم ما اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء، فكتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. وخلق الله عرشه، واستوى الله تعالى على عرشه، استوى بمعنى على وارتفع، على عرشه جل وعلا، لا نعرف كيف استوى عليه، وإنما نعلم أن الله تعالى فوق عرشه بائن من خلقه، نعلم من الأرض إلى العرش، وأما ما فوق العرش فلا يعلم. علمنا ذلك في إخبار رسول الله لنا ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بسبع السماوات الطباق، سماء وسماء وسماء وسماء، وأخبرنا صلوات الله وسلامه عليه بطريق النقل الصحيح أن فوق السماوات السبع بحر مسيرته 500 عام، وأخبرنا صلوات الله وسلامه عليه بأن فوق البحر الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، أليس هذا قول الله؟ وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده، لا يعجزه حفظهما، السماوات والأرض، وهو فوق عرشه سائل من خلقه، كيف كمثله شيء، وهو السميع البصير. والمقصود من هذا الكلام أيها الأخ أن نعلم أن لله ذاتا تليق بجلاله، وأن الله تبارك وتعالى حجابه النور، حجابه النور، لو أزال الله هذه الحجوب لأحرق الشبهات وجهه ما انتهى إليه البصر. واسمع قول الله تعالى لموسى عندما قال موسى لربه: ربي أرني أنظر إليه، ربي أرني أنظر إليه. موسى كريم الله، موسى رسول الله، موسى أراد أن يرى الرب جل وعلا. قال الله تعالى لموسى لما قال ربي أرني أنظر إليه، قال الله تعالى لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، إلى جبل الطور، فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال الله تعالى: وأنتم عرب، والقرآن بلغة العرب. قال الله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل، أزال الله تعالى بعض الحجب وتجلى الله تعالى للجبل، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، حجابه النور. إذن الله تعالى لا يحل في شيء. وما تسمعون من بعض الذين يدعون الصلاح ويدعون الزهد ويدعون التقوى أنهم قد تفانوا، أن تفانى حتى لا يتحدث إلا بلسان الله، وبئس ما يقولون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كلمة. يقول: ما في الجب إلا الله، يقول: العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت رب فذاك عبد، وإن قلت رب أنا يكلف. هذه عقيدة الحلولية، هذه عقيدة باطلة، هذه عقيدة الحلاج، هذه عقيدة الذين إذا قالوا ونطقوا بهذا الكلام مؤمنين به يقتلون. الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الكعبة، هذه الدنيا التي نعتمرها ونزورها ونذهب إليها لنطوف بها، بيت أرضي الله جل وعلا لا يحل فيه، الله جل وعلا لا يقصرها، الله جل وعلا فوق عرشه مستوى عليه استواء يليق بجلاله. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. يا عيسى إني رافعك، إني رافع متوفيك ورافعك إليه. فالرب رفعه الله إليه. نبينا يقول صلوات الله وسلامه عليه: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. الراس من الملائكة يحفظوننا، يسجلون علينا، ينزلون في صلاة الصبح وينزلون في صلاة العشاء المغرب الصبح والعصر. إذا نزل الذين كانوا في العصر يبقون معنا إلى الفجر، يصعدون يرتقون يذهبون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا رب أتيناهم وهم يصلون، عندما جينا في وقت الصبح وجدناهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. كذلك يقول الذين ينزلون في الصبح: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. يقولون هذا الكلام لله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم بأحوال الخلق، ولكن موضع الدلالة موضع الشاهد أنهم يصعدون يعودون، لأنهم جاءوا للحراسة بعد ذلك يذهبون يرتقون. فيسألهم الرب. وفي عام حجة الوداع لما خطب النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة وأشهد الله على أنه قد بلغ، ألا هل بلغ يخاطب 100,000 من الصحابة وزيادة، ألا هل بلغ؟ قالوا نعم. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، لأن الرب جل وعلا فوق سبع سماوات مظهر القوة والكمال على العاجز الضعيف الفقير، والله لا أعرف من خلفي أو أبيض أو أسود، ليس بيني وبينه إلا ذراع، لكن ما لونه؟ ما الذي عليه من الثياب؟ لا أعرف حتى ألتفت إليه. ولكن الرب جل وعلا وهو على عرشه مستوي عليه استواء يليق بجلاله يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل، لأنه هو الذي خلقكم وما تعملون، لا إله إلا هو. إذا لا يقال كنت سمعه وبصره ويده ورجله أن الله يحل فيه، ويزعمون بأن هذه حقيقة وليس الشريعة، يفرقون بين ما جاء به رسول الله وبين هذه الأمور. يقولون: أنتم تأخذون بالشريعة، الشريعة ما جاء به المصطفى، ولكن نحن نأخذ بالحقيقة. هذا علم الباطل بالنون، باطل، وبالحقيقة ليس باطل بالنون، وإنما هو باطل. النبي ما جاء بعلم باطل، وإنما جاءنا بالقرآن المجيد، جاءنا بالكتاب الحفيظ، جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشريعة السمحاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلى هالك. وأما علم باطل علم حقيقة، قالوا هذا مأخوذ من قصة موسى مع الخضر، موسى معه علم شريعة والخضر معه علم حقيقة وباطل. أما خلق الخضر السفينة وقتل الغلام وهدم الجدار، موسى أنكر عليه، موسى أنكر عليه: أخرقتها لتغرق أهلها؟ أخرقتها لتغرق أهلها؟ قتل الغلام: أقتلت نفسا زكية لغير نفس؟ هدم الجدار الخضر عليه السلام فعل هذه الأمور بتعليم الله له وبأمر الله له، لا بعلم باطن أو حقيقة، لأن الخضر قال، أسمع ما قال قال ما قال الله وأخبر عنه. قال ما فعلته عن أمري، ما فعلته عن أمري، الله أمرني أن أحرق السفينة وأن أقتل الغلام وأن أهدم الجدار. إذا ليس بعلم حقيقة، وإنما هو أمر الله تبارك وتعالى أمره به، ولولا أن الله تعالى أمره به لما علم الخبر ذلك. فلا علم حقيقة يا إخواني، الحقيقة الشرع الذي جاء به نبينا محمد، الحقيقة القرآن الذي تعبدنا الله تعالى به، وإنما هذه مداخل فلسفية تبعد الخلق عن الله. وإن شئتم أضرب لكم مثلا، وهذه الأمثلة التي أقول والله واقعة وحاضرة. جميل، نقرأ في مسجد رسول الله هذا، أتى من بلاد بعيدة كان يتلقى العلم على بعض الشيوخ، قال الواصلين الذين وصلوا درجة الله جل وعلا أسقط عنهم السفينة، يقول والله يأمرني الشيخ أن أذهب وآتي بالخمر، فأذهب إلى حانة الخمر حانوت الخمر وأشتري الخمر وآتي به، فيأخذه الشيخ ويشربه وأنا أعتقد بأنه ماء وليس بخمر، لأن الشيخ واضح. ولو أمرني يقول بأن أقتل زوجي أمي أبي في ذلك الوقت لقتلته. لما؟ يقول لأن الله يبدل ويغير صورة أمي أختي زوجي إلى شيء آخر. هذا علم حقيقة، هذا علم باطل، هذا علم باطل. لن تجد طيلة إقامة النبي بعد بعثته على وجه هذا الكوكب الأرضي وهذه المدة 23 عام أنه صلى الله عليه وسلم وحاكاه اشترى خمرا او شرب خمرا، وانما حرم الخمر ونهى عنه. وفي قصة المرأة زوجي لما شيعها ورآه الرجلان قال لهما رسول الله انها صفية. وفي سيرته صلى الله عليه وسلم العطرة انه ما وضع يده على يد امرأة قط حتى في البيعة، اذا بايع النساء بايع النساء لا كبيعة الرجال، الرجال يصافحونه فيبايعهم، وأما النساء فيقول لهن بلسانه وما وضع النبي يده على يد امرأة قط، ألا يشركن بالله ولا يسرق ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينه في معروف. ولم يضع النبي يده على يد امرأة قط، ولكن إنسانا مؤمنا بالله عاقلا يعتقد أنه لو دعا الشيخ، لو قال الشيخ للمريد هات زوجتك هات أمك هات أختك يأتي بها ويزني بها، وعلي أن أعتقد أن الله بدل صورة زوجة الشيخ إلى زوجة، لأن هذا علم باطل أو حقيقة وليس بشريعة، وهذا علم باطل 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 من الأرض إلى السماء. إذن كنت سمعه وبصره ويده ورجله، بمعنى أن الله تعالى يحفظه ويقلوه ويمنعه من الوقوع فيما لا يرضيه جل وعلا، لا إله إلا هو. ولذا أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينصح المؤمنين بالنصيحة الأولى هذه، وهي النصيحة الأولى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة اتقوه ولا تعصوه، فإذا اتقيتموه وعملتم العمل الحسن أثابكم الله جل وعلا بذلك في الآخرة، ومتى ضيق عليكم ولم تقووا على قيام بطاعة الله فإن أرض الله واسعة عليكم أن تهاجروا وأن تدعوا البلد الذي أنتم فيه إلى بلد آخر ليتسنى لكم القيام بطاعة الله وتقواه. وقد ذهب أهل العلم أو ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية نزلت في عثمان بن عفان وزوجه رقية بنت رسول الله وفي جعفر بن أبي طالب وفي المهاجرين الأول الذين هاجروا إلى الحبشة عندما اشتد عليهم الأذى آلتهم قريش. شددت التعذيب والابتلاء عليهم وعلى رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام أدخلوه الشعر مدة سنتين، كتبوا صحيفة علقوها في جوف الكعبة أنهم يقاطعون بني هاشم وبني المطلب الذين يقومون بنصرة رسول الله، الذين يقومون بإعانته ولو كانوا مشركين وكفار. فدخل أبو خالد الشيخ وبنو المطلب وجماعة من بني هاشم دخلوا الشعب محاصرين سنتين حتى أكلوا ورق الشجر، لا يتزوج منهم، لا ينكحونهم، لا يبيعون لهم، لا يشترون منهم، لا يساعدونهم. من أراد أن يساعدهم بإيواء أو إعطاء قاطعوه مدة سنتين حتى أكلوا ورق الشجر. وكان الرجل إذا جلس لقضاء الحاجة يجلس كما تجلس الشاة من قلة الطعام الذي يجدونه. الضعفاء العبيد كبلال، عمار، ياسر، أم بلال، حمامة، الذين ليس لهم أهل ولا عشيرة أو لا يسامهم سوى العذاب. سمية يضعون الميل في النار ثم يضعون هذا الميل الشيخ الحديدي في فرجها حتى مات. ياسر ابتلوا بما ابتلوه به. عمار ابتلوا راودوه في أن يشتم رسول الله، شتم رسول الله، أتى وهو يبكي إلى رسول الله. أنزل الله تعالى قوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال النبي له: كيف تجد؟ قال: أجد نفسي مطمئنا بالإيمان. فأنزل الله تعالى قوله: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كلال يأتون به في حر الظهيرة يجعلونه في الرمضاء، الرمل وقت الحرارة، يأخذون الحجار ويضعونها على الصدر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يراودونه في أن يكفر برسول الله، أن لا يترك آلهتهم التي يعبدونها من دون الله. عندما اشتد الأمر أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة وقال لهم: إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. أبرها ذهبوا إلى الحبشة في الهجرة الأولى 12 رجل وأربع نسوة، وجدوا خيرا، وجدوا مأوى، هاجروا. ومعنى الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. في ذلك الوقت مكة بلد كفر، وما صارت بلد إسلام إلا في السنة الثامنة من الهجرة بعدما هاجر النبي وأقام بالمدينة 8 أعوام 23 عام. ومكة بلد كفر، عبد إليها 8 أعوام ومكة بلد كفر 31 عام. بعد ذلك صارت بلد إسلام. السنة الخامسة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعدما بعث رسول الله بخمس سنوات أذن النبي للضعفاء أن يذهبوا إلى الحبشة، ذهبوا إلى الحبشة أقاموا بها مدة قليلة، سمعوا خبر، الخبر كذب أن قريش أسلمت وأنهم نصروا رسول الله وأنهم آووه وأنهم عزروه، فعادوا من الحبشة إلى مكة. عندما عادوا إلى مكة اشتد بهم الأذان، أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجروا مرة أخرى إلى الحبشة، الهجرة الثانية إلى الحبشة. ذهبوا إلى الحبشة 83 رجل و18 امرأة، منهم جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن جحش أخوه عبيد الله بن جحش. كتب الحديث تولت بيان الذين هاجروا الهجرة الأولى والثانية، كتب السيرة تولت بيان ذلك. ذهبوا إلى بلاد الحبشة خضراء، خير وكيل، ملك عظيم، نصراني، لكن على النصرانية الحقة التي لم تتغير ولم تتبدل. اطمأنوا، وجدوا راحة. الحبشة في ذلك الوقت من الدول الكبرى، دولتان عظيمتان، فارس والروم، يلي فارس والروم الحبشة، ملك عظيم كبير، حتى إن الروم لا يعترفون إلا بملك الحبشة، فارس لا يعترفون لملك على وجه الأرض إلا ملك الحبشة. إذا أرادوا أن يأمروا أمر خاطبوا ملك الحبشة ليخبر جميع من في الأرض. الحاصل استقروا، اطمأنوا، ارتاحوا، ولكن قريشا وراءهم بعثوا رجلين يذهبان إلى ملك الحبشة يقاوضان برد 83 رجل و18 امرأة، وأخذوا هدايا، جلود، وأشياء، حتى دخلوا الحبشة ووقع ما وقع. وخلاصة ما وقع أنهم قدموا الهدايا للوزراء والحجاب والرؤساء، وقدموا هدايا للملك، وطلبوا أن يعطيهم هؤلاء القوم الذين فروا وخرجوا عنا واستخفوا أحلامنا وسبوا آلهتنا إلى آخره. ذلكم الرجل العاقل النجاشي ما اضطر بالهدايا وأمر القوم بأن يرحلوا من بلاده، وإنما دعا القوم وعلى رأس جعفر ابن أبي طالب حضر المجلس، عقد مجلس حافل، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، المدعون عمرو بن العاص ومن معه، ويومها عمرو بن العاص كافر، المدعى عليهم جعفر بن أبي طالب ومن معه. جلسوا، حصل حوار قريب لطيف ينبئ عن مدى كبر عقلية الرجل. قالوا يا نجاشي، هؤلاء يسبون عيسى ويقولون في عيسى مقالات، هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. سمع الرجل قال لجعفر وماذا تقولون أنتم؟ قال له جعفر بسم الله الرحمن الرحيم، هام يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، وقرأ حتى بلغ إلى ذكر عيسى وأم عيسى، وأن عيسى عبد الله ورسول الله، وأن عيسى ليس بإله، وأن عيسى ليس بثاني الثلاثة، وأن عيسى إنما هو عبد مرسل. والرجل مصري يسمع. لما انتهوا أخذ شيئا من الأرض وقال ما زاد ما قال على ما جاء به عيسى ولا مثل هذا. القرآن مطابق لما جاء به عيسى عليه السلام. الحاصل وقع ما وقع، وقال لهم قوموا فأنتم شيوم، قوموا اذهبوا، ورد الهدايا لعمرو بن العاص وقال لجعفر ومن معه أنتم شيوم يعني أحرار امشوا في أرضي كما تشاؤون، لا يستطيع أن يتعرض لكم متعلم. فقام المهاجرون في هذه الهجرة الثانية إلى الحبشة إلى السنة الخامسة من الهجرة، عندما ذهب النبي إلى خيبر ركب جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه ومن معه ركبوا سفينة حتى وصلوا إلى الجزيرة ووجدوا النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جعفر قال ما أدري لأيهما أنا أسر، بفتح خيبر أو بقدوم جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه هجرة الله تعالى أمر عباده المؤمنين أن يتقوا الله وأن يقوموا بأوامره وأن ينتهوا عما نهوا عنه، فإذا لم يستطيعوا أن يقوموا بهذه التقوى عليهم أن يبارحوا الأرض، إن أرض الله واسعة، أن يهاجروا إلى أي بلد. ولهذا عرف العلماء الهجرة وقالوا الهجرة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. الهجرة من مكة إلى المدينة حصلت، أمر النبي الصحابة أن يهاجروا إلى المدينة لما صارت المدينة دار إسلام، وكانت مكة دار كفر، انتقلوا من مكة إلى المدينة. لما فتحت مكة وصارت مكة دار إسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة إلى المدينة. أما بقاء الهجرة فهي باقية إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فأي مسلم في أي بلد لا يقوى على القيام بشعائر الإسلام يقد يمنع عليه أن يهاجر ويترك ذلكم البلد ويأتي إلى البلد التي يستطيع أن يقوم فيها بتقوى الله تبارك وتعالى. وهذه هي النصيحة الأولى التي أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن ينصح بها عباد الله المؤمنين. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. وأقطارنا الإسلامية عدم تحكيم كتاب الله، عدم تحكيم سنة رسول الله، عدم تحكيم الفقه الإسلامي المستنبط من كتاب الله وسنة رسول الله، ألا يحكم فيها بالقانون؟ ألا يحكم فيها بالهوام؟ أما يحكم فيها بالشيوعية الحمراء؟ ألا يحكم فيها بالاشتراكية العلمية؟ إذا خرج خارج وقال قال الله وقال رسول الله، علينا أن نصلح الأوضاع، علينا أن نملأ المساجد، علينا أن نصوم رمضان، علينا أن نترك هذه المسارع، علينا أن نترك هذه المواخير، علينا أن نترك مواضع البغاء والغنى واللعب والفجور وكلام. هذا شاب، هذا شاب، هذا متنطع، هذا خارج على المجتمع، والله ما يوظف، والله ما يتزوج، والله ينسى من الأرض، يشرب ولا يشرب من أمريكا ولا يشرب من أستراليا ولا يشرب من أقطار العالم، ولكنه يشرب من بلد يعلن فيها لا إله إلا الله من على المنار. ولهذا قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعدهم الله تعالى بالعطاء الجزيل الذي لا يقدر قدره إلا هو تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. الجملة الثانية التي نصح الله جل وعلا بها عبادة في هذه السورة الكريمة، قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت أن أكون أول المسلمين. أنا مأمور بأمر وهو رسول الله، وما أمره الله جل وعلا به هو أمر للأمة. قل لهم يا محمد إني أمرت، أمرني ربي أن أعبد الله ولا أعبد سواه، لا حجر ولا شجر ولا وثن ولا إنس ولا جن، وإنما أنا مأمور بأن أخص الله بالعبادة وأن أعبد الله تعالى مخلصا له. ومعنى مخلص بمعنى لا أعبد مع الله تعالى غيره، ولا أعبد غير الله تعالى استقلالا، وإنما عباداتي كلها خالصة لله. يوضح ذلك قول الله تعالى: قل يا محمد إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت. صلاتي لا أصلي لغير الله. ولهذا نهانا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن نصلي إلى القبور، لا نجعل القبور في قبلتنا، لأننا نصلي لربنا، فعلى ما نجعل القبر أمامنا؟ أصلاتنا للقبر؟ وهل صاحب القبر يستحق أن نصلى له؟ إن صلاتي ونسكي ذبحي لله، أنا أذبح لله للضيف، أذبح لنفسي لآكل، طاعة لله، أنظر لله جل وعلا وأذبح للفقراء والمساكين، ولكنني لا أذبح لصاحب القبر، لأن صاحب القبر لا يستحق أن يذبح له، وإنما الذي يذبح له ويتقرب له بالقرابين رب العالمين. فإن نبينا تقرب إلى الله جل وعلا عام حجة الوداع بمائة بعير تقرب بها إلى الرب جل وعلا. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، وهذا معنى الخلوص، خلوص العبادة لله. لكن أنا أصلي لغير الله، أنا أنادي غير الله، أنا أستغيث لغير الله، أنا أذبح لغير الله، أنا أنزل لغير الله، غير الله لا يستحق ذلك. والمعنى في بطن الشاعر، والمعنى في بطن الشاعر، وكلنا يعلم أن بعض هذه الأمور واقعة لغير الله تعالى. ولهذا قال الله تعالى لنبيه: قل لهم يا محمد إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت أمرا آخر، هذا الأمر الآخر أن أكون السابق للأمة في طاعة الله وفي عبادة الله وفي إسلام أموري لله. ولذا قال: وأمرت لأن أكون أول المسلمين. أمرني الله تعالى بأن أعبده وحده ولا أعبد سواه. والمعنى أن كل ما يسمى عبادة أنا لا أصرفه لغير الله، لا أركع لغير الله، لا أسجد لغير الله تبارك وتعالى، لا أدعو غير الله، لا أستغيث لغير الله، لا أطلب المدد إلا من الله، ولا أطلب الهداية إلا من الله. الهداية إلقاء النور في القلب، انا لا اطلب القاء النور في قلبي الا من يملك قلبي ومن يملك الهداية. وغير الله تعالى لا يملك الهداية ولا يملك قلبي. ولهذا قال الله قل نقول للرب في كل صلاة اهدنا كلنا ووفقنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واما الهداية التي هي بمعنى بيان الطريق بيان المحجة بيان المسار فان هذه الهداية التي هي بمعنى الدلالة على الطريق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا قال الله تعالى له وانك لتهدي الى صراط الى صراط مستقيم صراط الله صلى الله على رسول الله. هذه جملة اشتملت على نصف امر الله جل وعلا به رسوله وما امر به الرسول فهو امر لنا. ثالثا قلنا يا محمد اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. انا بشر انا عبد لله خلقني الله لطاعتي خلقني الله لامري فانا اخشى اذا ما حدت عن الطريق وتنكبت السبيل وابتعدت عن امر الله تعالى ان عصيت ربي اخشى من عذاب يوم عظيم. هذا اليوم العظيم هو يوم القيامة. انا اخشى هذا اليوم. فاذا كان هو يخشى هذا اليوم فعمر ومحمد وبكر وخالد وهيان وبيان من باب اولى واحرى اذا كان من غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تاخر يخشى من عذاب يوم عظيم يوم تذهب كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تذهل تذهل كل مرضعة عما أرضعت رضيعة معها ولدها تذهل عنه لا تدري أين هو ولا تفكر فيه. وقد رأينا بعيوننا في هذه الدنيا أن النار تلتهم دار وتشتعل وإلى بالأم خارج الدار متى ما رأت النار اشتعلت اقتحمت النار ودخلت الدار وحملت رضيعها تريد ان تخرج به. اشتد عليها الامر اسرفت على الهلاك انست الموت رفعت يديها وولدها خوف حتى تموت هي ولا يموت الولد. لكنها في ذلك اليوم لهول المقام وعظمه وشدته وما يقع فيه من لاواء لا يمكن ان توقف في اي حال. عرق كبير التحام شديد عرق يبلغ الى العنق يبلغ الى الفم يبلغ الى الركبه على حسب ما كنت تعمل في الدنيا يا حبيبي على حسب ما كنا نعمل في هذه الدنيا. يبلغ به العرق الى ركبته الى حقنه الى عنقه يلجمه الجام على قدر الذنوب التي كان يعمل وهي ذنوب قد سجلت وكتبت عليه لانه في هذا اليوم تتطاير الصحف وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك. اتهم متهم لأنه قال وفعل يقول لا أنا ما فعلت وما قلت ما قلت وما فعلت. طيب هذا الشريط هذا شريط في المسجل اسمع أليس هذا صوتك؟ أي والله الصوت لا الأصوات تجتمع وإذا بالمنظر حاضر واضح وصور كما يصور التلفاز أليست هذه صورتك؟ لا يمكن ما هي صورتي يا رب مصور مشبه علي ما ليس فيه ليست لك يا ينطق الفم، ينطق اليد، ينطق الرجل، ينطق البقعة. أنا فعلت يوم كذا وفي موضع كذا، الموضع يتكلم هذا فعل في يوم كذا كذا كذا. دخل بيت جاره ودنا بها، وهذا المشهد وهذا المنظر وهذا الحال وهذا الوضع لا مقرار. يزيد العرق تصبب، الفزع يكثر، ولذا امر الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ان يعظ امته ويخبرهم بانه هو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، يخشى عذاب ذلك اليوم، فإذا غيره من باب أولى وأحرى. وقد علمنا غير ما مرة أن هذا اليوم إذا اشتد فيه الهول، والله أبونا آدم يتبرأ، نوح يتبرأ، إبراهيم يتبرأ، موسى يتبرأ، عيسى يتبرأ، النبي عليه الصلاة والسلام لا يتبرأ، ولكنه يتشجع ويذهب ليلتمس من الله أن يحصل القضاء حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هذا الذي يقع من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو المقام المحمود الذي أخبر الله تعالى عنه، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود، يذهب إلى الرب ويحر للرب ساجدا، ويدعو الله مدة من الزمن لا يعلمها إلا هو، ويلهمه الله تعالى بمحامد يقول النبي لا استحضرها الآن بعد مضي مدة من الزمن، المدة التي أراد الله. الله يقول له قم يا ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع بشفع، فيشفع رسول الله ويطلب من الله جل وعلا فصل القضاء، يدخل أهل الجنة الجنة أن أهل النار النار. هذا في هذا اليوم العظيم الذي حذرنا الله تعالى منه. عادت النصيحة لتكرار آخر لأهمية الأمر.